من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثانية لنزول الرحمة إن شاء الله. الثالثة نهديها لولينا الحجة سلام الله عليه. كان الكلام في شرح الرسالة العملية سبل السلام، وقدمنا مقدمات. المصنف اشترح هذه المقدمات، هو الذي قدم هذه المقدمات، شيخ المصنف حفظه الله قدم مقدمات. المقدمة الأولى كانت في معنى الفقه، وتكلمنا عن الفقه بالمعنى اللغوي، والفقه بالمعنى الاصطلاحي المتشرعي، والفقه بالمعنى القرآني، وعرفنا هذه الاصطلاحات. ثم قدمنا مقدمة ثانية، وهي أنه بماذا يفترق الفقه الاصطلاح المتشرعي عن الفقه القرآني. قدمنا ثلاثة افتراقات من عدة جهات. جهة أولى، يعني من ثلاث جهات، جهة أولى كان في عرض الإسلام، قلنا أن الفقه القرآني قادر على عرض الإسلام كمنظومة شاملة بخلاف الفقه المتشرعي الاصطلاحي، كان قادر على تمثيل الحلال والحرام فقط. الجهة الثانية في التزام العبد بأحدهما، العبد لو التزم بالفقه القرآني لكان شنو؟ كان منظومته الذهنية تتغير، منظومته الفكرية تتغير، منظومته الروحية المعنوية تتغير، يتقدم إلى الأمام. القرآن قدمه على أنه الفقه القرآني، الملتزم بالفقه القرآني قدمه على أنه واحد قبال عشرة، ومن نقصة المعرفة القرآنية بالفقه القرآني من نقص عنده صار واحد قبال اثنين. على كل حال في التزام العبد بأحدهما. الجهة الثالثة، الافتراق الثالث على مستوى الغايات، لاحظنا أن الفقه القرآني غاياته التحذير، الإنذار، التخويف، الوعظ، الإرشاد، وكان هذا طبعا دأب الأئمة سلام الله عليهم. إذا قدموا الحكم الشرعي ما يقدموا على أنه حلال وحرام فقط، ولذلك تجد في الروايات إذا صليت كذا فلك من الأجر كذا وكذا، إذا فعلت كذا فدير بالك فعليك بكذا وكذا، تخويف وترغيب يلازم الحلال والحرام. على كل حال في غايات كل من الفقه المصطلح المتشرعي والفقه القرآني. المقدمة الثالثة كانت هاي مقدمتين. مقدمة ثالثة أن الفقه الإسلامي تعرض إلى انكماشين، صار انكماش ومحدودية. الفقه الإسلامي تعرض إلى انكماشين. الانكماش الأول هو الانكماش من الحالة الواسعة في الفقه القرآني إلى الحالة الضيقة في الفقه الاصطلاح المتشرع، وهذا مر علينا. الفقه القرآني منظومة واسعة تعني معرفة الله، تمام؟ ما كذا رأينا من بعض الآيات والروايات، تعني معرفة الله، تعني الأمور العقدية المعنوية النفسية، تهذيب النفس، الكمالات، الأخلاق وغيرها. الفقه القرآني حالة واسعة، انكمش الفقه الإسلامي من هذه الحالة الواسعة إلى الحالة الضيقة اللي هو فقه الحلالي والحرام، وهذا نقص موجود. يعني هذا نقص منهجي. يعني الفقه المتشرعي الآن، الاصطلاح المتشرعي الآن، هو شنو؟ هل قادر على تحفيز الناس نحو الحلال والحرام؟ هاي طرحت مسألة فكرية والشيخ المصنف يطرحها بالأثناء. هل الفقه المتشرعي قادر على تحفيز الناس نحو الحلال والحرام أو ليس بقادر؟ لأنه هذا الفقه المتشرعي كما هو الآن حلال وحرام فقط، ما قادر على تحويل هذا الحلال والحرام إلى حالة تحفيز حتى تلتزم، ما قادر يحفز غير الملتزم. مو يعني الآن شخص ما يصلي، شو تقول له؟ تقول له غايته وتقول له حرام. هذا قادر، هذه الكلمة قادرة على تقول لي ما يصلي يصلي؟ ها؟ ما قادر على تحويل الذي لا يصلي تحويله ولا شخص يصلي بمجرد أن تقول له حرام، مو كافي هذا. هاي اللغة ليست بكافية، ولذلك هذا النقص موجود، نقص منهجي وين؟ بل رسائل العملية، أنها رسائل حلال وحرام ما قادر على تحفيز العباد، ولذلك مرات نحتاج إلى جنب الحرام شنو؟ فد كلمة معضية وياه، فد حكايتين ثلاثة وياه. من اللطيف أن يوم الأيام كان عندي فد حديث مع بعض الإخوان، من جلست وجلس الأخوان وابتدأت بالحديث بسم الله الرحمن الرحيم أريد أبدي، وأنا جايب لهم حكي وكذا، فإذا واحد همس في إذني قال لي أبو كم واحد هنا ما يصلون، فأنا صراحة خربت الكلام اللي عندي جايبه بعد خرب يعني، لأنه أنا وين جاي أحكي؟ جاي أحكي عن الإيمان وعن التقدم نحو الإيمان والمحافظة على الإيمان، وإذا تبين دول الصلاة ما يصلون بعد، إحنا وين نسولف بهذني الأمور؟ فحولت الحديث رأسا إلى يعني بلطف الله تعالى إلى الآخرة وإلى البرزخ وإلى القيامة وإلى مواطن القيامة، الموطن الأول الموطن الثاني، انتهى الكلام كلام عابر بسيط يعني على قد بساطتي. لكن سبحان الله ثاني يوم جون الإخوان قالوا ذول بعض الإخوان اللي كانوا يصلون قاموا يصلون. ليش؟ لأن صارت حركة تأثر. احنا لو اكتفينا بمسألة حلال فقط وحرام فقط هذا مو قادر على التحفيز نحو الطاعات ولا التخويف من المعاصي والنسجوب. إذن الانكماش الأول الذي تعرض له الفقه، الانكماش من الفقه القرآني الواسع إلى الفقه المتشرعي الذهني الاصطلاحي شتريد السمي اللي هو فقه الحلالي والحرام، هذا الانكماش الأول. الانكماش الثاني هو هاي الكلمة حركة انكماشية أو انكماش، هذه الاصطلاح استخدمه السيد باقر الصدر رحمة الله قال تعرض الفقه الإسلامي، هذا الانكماش الثاني، تعرض الفقه الإسلامي من انكماش من حالة واسعة اللي هي حالة الفقه الاجتماعي. مصطلح الآن خلنا نستخدم مصطلح جديد، من حالة الفقه الاجتماعي إلى حالة الفقه الفردي. الفقه قبل فيما سبق كان يمثل شنو؟ أجوبة عن المسائل الاجتماعية مو عن المسائل الفردية. فقه الرسائل العملية فقه فردي يعنى بالمكلف الذي أمامي، لا يعنى بالمجتمع الذي أمامي. يوجد فرق. الفقه مرة يسولف عن النظرية الاقتصادية مثل اقتصادنا، يسولف عن النظرية السياسية، عن النظرية الحقوقية، عن النظرية الإسلامية الأخلاقية، عن يسولف عن نظريات، عن أمور اجتماعية، عن أمور نظمية. مرة الفقه يسولف هيجي ومرة لا، يتنزل الفقه إلى مسائل فردية. هذا المكلف إذا سوى هيجي شنقله، إذا فعل هكذا شنقله. فيوجد فرق بين الفقه الرسائل العملية اللي هو فقه فردي، والفقه عما كان عليه سابقا عندما كان يجيب عن أسئلة الحياة، أسئلة المجتمع. لاحظوا ياي، يعني الآن يجيني شخص يقول لي ما هو الحكم أزاء حالة البنوك الآن؟ البنوك الآن قاعد تأخذ فوائد ربوية، ما هو التكليف اللي أصنعه أنا؟ شنو التكليف اللي علي؟ الرسالة العملية شنو تقول لي؟ للتعامل مع البنوك حرام، تمام؟ حرام. لكن تؤسس لحالة بنك إسلامي، تعطيني نظرية الإسلام في البنك، واضح؟ فإذا تعرض الفقه الإسلامي من انكماش أول اللي هو الفقه كان حالة واسعة في الفقه القرآني إلى حالة ضيقة اللي هو الفقه شنو؟ الاصطلاح المتشرع الخاص بالحلال والحرام، هذا الانكماش الأول. وحصل انكماش ثاني من أن الفقه الإسلامي كان حالة نظمية يجيب عن أسئلة الحياة الاجتماعية إلى شنو؟ إلى حالة فردية وإجابات عن الرسائل الفردية. هذا يتعرض إلى المصنف، وهذه مقدمة كانت رقم 3. مقدمة رقم 4، شيء من تاريخ الرسالة العملية. الرسالة العملية شلون الآن صارت بين أيدينا رسالة عملية؟ طبعا الرسالة العملية جهد جبار، حقيقة جهد جبار. الرسالة العملية في البداية كان المكلفون يرجعون إلى الأئمة سلام الله عليه، كانت الناس ترجع إلى الأئمة في أسئلتها. إذا واحد عنده سؤال وين يذهب؟ يذهب إلى الإمام، إمام العصر في ذاك الزمان. فكانت الناس ترجع إلى الأئمة سلام الله عليهم، وقد كان هذا فيه مشقة ومشغلة عادية هاي. يعني عمر بن حنظلة واحد من الرواة كان من أهل الكوفة، هذا شغلته كان بريد ما ليش؟ بريد مسائل شرعية. فكان بين الحين والحين يعطونه مسائل يذهب بها إلى الإمام إلى المدينة. فناس مثلا أشكل عليها، واحد مطلق مرته ومسوي كذا وكذا وحلف هاي ما ترجع له وهذا ما أدري شنو كذا، فيأخذ هاي المسائل وين يروح؟ المن من الكوفة إلى إلى المدينة في ذاك الزمان الصعب، فيركبوا إلى المدينة بأسئلة الناس ويرجعوا بجوابات الناس من الإمام سلام الله عليه، يرجعوا بجواباتهم ومن ثم يأتي يوزع هذه الأجوبة. وكان بعض الرواة المشهورين مثل محمد بن مسلم اللي هو كان فقيه من الطراز الأول، هذا محمد بن مسلم زرار وكان فقيه عندنا، هذولي كأنما يعني بهم حفظ الحلال والحرام. هو الإمام يقول لولا هؤلاء محمد بن مسلم وزرار وكم واحد اسمه بعد لدرس فقه آل محمد، هذولي كان لهم فد وقع. محمد بن مسلم كان يعتمد على عمرو بن حنظلة يوديه ويجي. فالنتيجة هذه العملية فيها مشقة وليس فيها مشقة، فيها مشقة. من هنا يجيء بعضهم إلى الإمام سلام الله عليه ويقول له يا ابن رسول الله شقتي بعيدة، رواية أخرى رواية، شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ ديني معالم ديني؟ الإمام سلام الله عليه قال أنت منين؟ قال من قم؟ قال خذه من زكريا بن آدم القمي فإنه مأمون على الدنيا. سؤال آخر، يجي واحد يا ابن رسول الله شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كل وقت، فآخذوا معالم ديني من يونس مولى بني يقطين. قال خذ مولى بني يقطين، خذوا نعم خذوا من يونس. فشوف إذن الدور الأول كان شنو؟ دور الرجوع إلى الأئمة سلام الله عليهم، لكن الآن ولد الدور الجديد اللي هو دور هذا الدور اللي الناس كلها ترجع إلى الأئمة سلام الله عليهم، دور شاق. فولد الإمام سلام الله عليه بدأ يرجحهم على من يرجحهم؟ بدأ يرجحهم على العلماء. فصار الإرجاع الدور الثاني، صار الإرجاع إلى العلماء. إذن الدور الأئمة، الدور الأول كان الرجوع إلى الأئمة سلام الله عليهم، الدور الثاني كان الرجوع إلى العلماء. بدأت الناس ترجع إلى العلماء، فأخذت الناس تسألهم وهم يجيبون، لاحظوا وياي، يجيبون في ضوء الروايات، يجيبون في ضوء الروايات. عملية بسيطة، يجي واحد يسأل هذا العالم أيها العالم عندك جواب مسألتي؟ قال له إيه الإمام الصادق قال كذا. سؤال في ضوء الرواية، يفتون بروايات. ومن ثم طورت هاي العملية إلى تأليف كتب، ولذلك اللاحظ صارت طبعا هاي الكتب عبارة عن فتاوى، بس فتاوى في ضوء شنو؟ فتاوى في طبق الروايات. يعني واحد يجيب الوضوء، شلون يجيب الوضوء؟ قال الصادق كذا سلام الله، يعني روايات. فكانت هذه الكتب من العلماء الأوائل عبارة عن روايات، رسالة عملية بشكل روايات للإجابة عن المسائل المحدودة. ولذلك احنا نلاحظ انتشر بين الشيعة مسألة الشلمغاني، لا تسمعون هذه الكلمة. الشلمغاني كان مؤلف كتب، وكتبه في بيوت الشيعة، ومن ثم انحرف، فمن ثم انحرف. فيجون يسألون السفير الأول عثمان بن سعيد، يقولوا له خلي قرأ لك نص رواية. قالوا له كيف نعمل بكتبه إذا هذا انحرف وصار من كبار المنحرفين، والإمام سلام الله عليه لعنه، الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه لعنه، زين هذا شلون نرجع إليه الآن؟ شلون نرجع إلى كتبه وكتبه في بيوت الشيعة؟ لاحظ، فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء، من تلي بيوتنا بكتب هذا؟ فقال السفير أقول فيها في هذه الكتب ما قاله أبو محمد الحسن بن علي سلام الله عليه العسكري عليه السلام عليهم السلام، وقد سئل عن كتب بني فضال، هم كتب بني فضال علماء عندنا من بني فضال، هم كانوا شنو؟ هم انحرفوا عن الطريقة الإمامية وصاروا من الفطحية والواقفية وغيره. وقد سئلوا سئل الإمام عن كتب بني فضال، قالوا له كيف نعمل يا ابن رسول الله بكتب بني فضال وبيوتنا منها ملاء؟ هم نفس السؤال. فقال عليه السلام خذوا منها بما رووا وذروا منها ما رأوا. خذوا الروايات واتركوا شنو؟ آراهم الشخصية. فيبدو أن هذه الكتب عبارة عن شنو؟ عبارة عن روايات. فإذا هذه العملية الرجوع إلى الأعلام بالبداية رجوع شفاهي، ومن ثم إلى الرجوع إلى الكتب، ومن ثم هاي العملية رجوع إلى الكتب انتقلت من عصر إلى عصر. كانت في زمن الشيخ الطوسي أيام المفيد بالبداية، مرتضى الصدوق، الشيخ الطوسي ابن إدريس، نوب العلامة، النوب صعدت الذروة مالتها إلى المحقق الحلي 726 هجرية على ما ببالي، لا تقريبا 670-676 هجرية وفاته رضوان الله عليه، المحقق الحلي صاحب شرائع الإسلام، كتاب الشرائع. كتاب الشرائع كان نموذج لرسالة عملية عالي المضمون عالي، وإلى الآن يدرس، وتلاحظون الآن في الحوزات يدرس رسالة عملية ومتطورة. هاي الرسالة العملية مو هيك، فإذا لاحظنا شلون بدأت الرسالة العملية، بدأت من كتب الشلمغاني وأمثالهم، استمرت إلى أن وصلت المن إلى مرحلتها الذروة مالتها إلى أيام المحقق الحلي 676 هجرية وفاته رضوان الله عليه. انتقلت هذه العملية، تكاملت إلى صاحب العروة اليزدي، انتقلت هذه العملية تكاملت إلى منهاج الصالحين مال السيد الحكيم رحمة الله عليه، من السيد محسن الحكيم، وهكذا العملية تطورت. كلما تطور، وكلما لاحظ وياي هاي الرسالة العملية شلون تتطور، كلما تطورت الأدوات الاستنباطية تطورت شنو النتائج الفقهية. يعني سؤال، ما أدري خاف الولد شوية صار ثقل عليكم بالدرس معذرة، يعني سؤال أسألك، يعني اللي يبني له بيت ها وجايب له شفل ها كبراته، مثل واحد عنده أجهزة وبوكلاينات كل واحد إيش كبره، ها اللي عنده مقتضى كل ما عنده، مثلا افترض عنده كرك ومسحاء، مثل اللي عنده بوكلاين جايبه ويبني وعنده أدوات. كلما تطورت الأدوات شو تطور؟ يتطور البناء. كلما تطورت الأدوات الاستنباطية تعمقت الأدوات الاستنباطية، تعمقت شنو الرسالة العملية، النتائج الفقهية، الفتاوى. لاحظ، ولذلك إذا تطور يا هو تطور علم الفقه. بعد إحنا خل نغلق نافذة الفقه القرآني، خل نسول بعد بالفقه المتشرعي. إذا تطور علم الفقه، إذا تطور علم الأصول بالخصوص ذني، إذا تطور ذني يتطور شنو؟ تتطور النتائج الفقهية والرسائل العملية. تفضل.
نعم.
نعم. طبعا تتعمق النتائج الفقهية. شوف مرة شيخنا مرة تتعمق النتائج الفقهية، تتعمق النتائج الفقهية، يعني بعض النتائج تتغير لأنه أنت من تعمق الفقه والأصول تتغير النتائج، تتعمق النتائج، هاي واحد. واثنين، تتفرع المسائل أكثر. أنت قبل الرسالة العملية مالتك، شوف الشرائع كم رسالة، كم مسألة، فتقول مثلا افترض فمثلا خلينا نقول 80,000 مسألة، الآن الرسالة العملية تقريبا 500,000 مسألة فقهية. تطورت، لأن هذا تفريعات، وهي التفريعات منين؟ من المباني الفقهية الجديدة، من المباني الأصولية الجديدة، مباني الرجال، مباني الدراية، لها أثر. إذن كلما تطور علم الفقه وعلم الأصول تتطور الرسالة العملية، كلامنا عن تاريخ الرسالة العملية. ولذا تجد الرسالة العملية اليوم تعبر عن استنباط الفقيه واشتغاله على المسائل. هاي إخوان المسائل العملية، أنا ما أدري أضرب لكم مثال ولا، يعني أنا حاضر مسألة فقهية، ربما خلي أشوف لك مسألة فقهية أنا حاضر بلي. مثلا مسألة ثبوت الهلال صفحة 417، مسألة ثبوت الهلال مو كلها، ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. أنا حاضرها تقريبا سنتين بالبحث الخارجي. مسألة عشان مسألة قال كذا، مسألة كذا، لا يثبت الهلال ببعض العلامات والحسابات والتقاويم، ولا بغيبوبة الهلال بالشفق، ولا كذا وكذا. هاي المسألة، والمسألة اللي وراها إذا رؤية الهلال في بلد أو منطقة من الأرض كانت كذا. هاي المسألة أنا سنتين، هذا هاي الأسطر القليلة أنا سنتين حاضرهم بالبحث. يشهد الله مو أبالغ، يعني يجوز سنتين زايد ناقص شوية، بس تقريبا سنتين أنا حاضرهم بالبحث. فهاي المسائل تعبر كل مسألة ها مو عبالك يعني مو عبالك كل مسألة تجدها الفقيه يستنفد فيها جهدا واسعا وكبيرا ومش عادي يعني فد جهد كبير يستنفده الفقيه. ولذا من الصعوبة تجديد الرسالة العملية. خلينا نفتح هاي النافذة ما دام احنا كلامنا في الرسالة العملية. من الصعوبة تجديد الرسالة العملية. ليش؟ بعضهم يطرح هاي الرسالة العملية عبارة عن ألغاز، هذه بتعبير البعض الرسالة العملية ليست بعملية. ليش؟ لأنها شنو؟ ألغاز، لا يستطيع المكلف أن يستفيد منها. رادلها مفسر، رادلها واحد يبين معانيها في صحيح. تشو تريد غاتي؟ أريد أبسطها. مو التبسيط مو على حساب اللي بيها، لأن اللي بيها إخواني عبارة عن قيود، قيود احترازية، يعني كل وحدة مريودة. شنو هذا كان يقولوا له صاحب الشرائع؟ صاحب الشرائع كان يدعي، ما أدري هيك كلام يقولوا ومو بعيد، كان يدعي يقولهم أتحدى واحد يرفع له كلمة أو يحط كلمة بالكتاب، أتحدى يعني. ليش؟ يعني كلها قيود، قيود. يعني ساعة أضرب لك مثال، مثلا التيمم، ما هو التيمم؟ هو أن يضرب بباطن يديه ها على الأرض، وهو الأحوط وجوبا، مو؟ والأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة ثم يمسح بها. يلا هسه شيل لي فت كلمة وحط لي فت كلمة، يلا فن. ضرب، تريد تبدل الضرب؟ ما يصير، لأن هي قيود. هاي الضرب بباطن، أولا الضرب مو هيك تخلي يديك، الضرب بباطن اليدين. أكو بعضهم يجوز يرى غير، بعض شايف الأعلام يختلفون، بعضهم يرى أنه عادي حتى لو هيك مو إلا ضرب. لا، أكو بعضهم هاي الضرب بباطن اليدين يعني مو أي شيء آخر، وبباطن مو بأي شيء آخر، على الأرض مو بأي شيء آخر، أحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة مو تدريجا ولا بينهما تفاوت ثم يمسح بها. شوف الكلام ما يمكن تشي وتحط. ولذلك من أصعب الأمور شنو؟ التجديد في الرسالة العملية، صعب جدا التجديد في الرسالة العملية. لاحظنا عمليات تجديدية في الرسالة العملية، لاحظنا مثلا الفتاوى الواضحة، سيد باقر الصدر قدم نموذج. طبعا ليش ما يقدر يجدد المرجع عادة؟ لأن هو الرسالة العملية ايش وقت ينزلها واحد يبدأ الرسالة العملية؟ طبعا إذا نزلها واحد دليل على التصدي المرجعي، ما قبل الرسالة العملية ليس دليلا على التصدي المرجعي. إذا طبع الرسالة فهو شنو؟ فهو مرجع. قبل ذلك هو مجتهد، بس مجتهد ويقدم كذا جهوده الاستنباطية بس. يتقلده الناس؟ لا، يطرح رسالة عملية تقلده الناس. زين، هاي الرسالة العملية من يقدمها المرجع؟ في وقت يقدمها في أوج مرجعيته. هذا من يشتغل بالناس وبالمشاكل الاجتماعية وبالتصدي المرجعي، بعد وين يلحق يروح يجدد الرسالة العملية ويغير نمطها وأسلوبها ويقدمها للناس بلغة أخرى وفهم آخر؟ على كل حال تحتاج إلى جهود علماء كبار يتفرغون لها، وليس شخصا واحدا، وليس شخصا متصدي للمرجعية كما هو الغالب. ما يلحق، ما يلحق. وعليه أي دعوة إلى التجديد، إلى تجديد الرسالة العملية، لابد أن تحافظ على سبك العبارة، سبك العبارة، وتحافظ على القيود التي فيها. ولذلك لهذا السبب وهذه الأسباب لم نشهد تطورا ملحوظا منذ عصر الفتاوى الواضحة. ما شهدنا تطور ملحوظ في الفتاوى منذ عصر الفتاوى الواضحة للسيد باقر الصدر التي هي لبنة أولية في هذا البناء. أما درسنا سيكون في الرسالة العملية، سبل السلام. هاي تيمنا بقوله تعالى، ليش سميت سبل السلام؟ تيمنا بقوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وسبل يعني طرق، والسلام التخلص من شقاء الدنيا والآخرة، فهذه طرق للتخلص من شقاء الدنيا والآخرة. اصطلاح قرآني لطيف ولفظ قرآني حلو، وهو الطبعة السادسة. طبعا اعتمادنا سنعتمد الطبعة السادسة، وهاي نقطة إيجابية. هاي الآن أكو هاي السنة جزاه الله خير حقيقة، إذا أكو فد واحد عمق هذه السنة بين الأعلام فهو السيد الخوي رحمة الله عليه. كان يجدد الرسالة العملية من طبعة إلى طبعة، يجدد الفتاوى، يغير. ولذلك أخ صارت دأبا وسنة أن الفقيه لابد شنو في كل طبعة يلاحظ التجديد. أكو بعضهم لا تلقاه خامل يعني جزء ينزل 28 طبعة ولا مجدد وحدة ولا مجدد وحدة عن وحدة هي نفسها. ليش؟ لأنه عنده إذا بحث في مسألة ما يراجعها بعد. لا طبع الأعلام المعاصرين من بعد السيد الخوئي خصوصا اللي مستنوا بهذه السنة الكريمة أنهم يجددون في كل طبعة، فكل طبعة هي الحجة الشرعية دائما. أنت خليك طالب علم، إذا أنت تشوف الفقيه مالتك المرجع مالتك الطبعة الأخيرة استخدمها من طبعة قبلها، من طبعة قبلها الطبعة الأخيرة فيها تغييرات على اللي قبلها. واضح؟ فإحنا في الطبعة السادسة، وهاي كانت كلها مقدمة رابعة، ويبدو أنه الوقت استنفدنا. بقيت عندنا مقدمة خامسة إن شاء الله، ونقرأ المتن سريعا ما نطيل عليكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.